بكل فرح أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد. أطمع وأطمح برفقتكم لي ليس هذا اليوم فقط، بل وكل يوم حتى الجمعة، فيتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا كما وردت في الكتاب المقدس. يطيب لي أن أتابع معكم التأملات في رسالة كورنثوس الثانية، وما زلنا نتأمل في الفصل السادس منها. رأينا في الحلقة السابقة متطلبات الخادم الصالح ليسوع المسيح، أو صفات الخادم الأمين لله. قال بولس إننا نحن عاملون مع الله، وكما أن كل المؤمنين مدعوون أن يكونوا سفراء للمسيح، هكذا فإنهم أيضا مدعوون أن يعملوا مع الله في حقله. كثيرا ما نعتقد أن القسيس أو الشيخ المتقدم في الكنيسة أو صاحب المنصب هو الذي يعمل مع الله، هو الذي يخدم فقط. كل مؤمن عضو في جسد المسيح له عمله وخدمته، ولا يجب أن يكون خاملا. نحن نعمل معا في حقل الرب، كل في خدمته ومجاله وموهبته، لكن الكل يعمل. وتؤكد كلمة الله أنه الآن وقت مقبول، الآن يوم خلاص، فلا تؤجل أرجوك. لا يمكنك أن تعرف متى يأتي وقتك، وقد يفوتك قطار الزمن وأنت تنتظر عبثا في محطة الحياة. لا يوجد أهم من أن ننتبه لتصرفاتنا وسلوكنا لئلا نجعل عثرة، أن نحيا بطريقة لا تجعل أحدا يشير بيد الاتهام إلى المسيحية والمسيح ويقول لا أريد خلاصا ومسيحية من هذا النوع. ثم حكى بولس عن صفات الخادم في نواح ثلاث، ماديا وفكريا وروحيا، ويبدأ بالصبر الذي يحمل في طياته التوقع والثقة والأمل حتى في قلب التجارب المحرقة. على خدام الرب أن يتحملوا الشدائد والضرورات والضيقات في صبر كثير، وسنرى سفينتنا تنقاد بسلام وسط الأمواج إلى شاطئ الأمان. هناك أيضا الضربات والسجون التي هي نياشين لذلك الخادم الأمين، وفي كل هذا يجب أن نتحلى بالصبر والصلاة والصوم بدون تذمر. كما تحدث عن صفات أساسية ورئيسة لخادم الرب كالطهارة والعلم والأناة واللطف والامتلاء بالروح القدس والمحبة بلا رياء وكلام الحق في قوة الله. لتكن صلاتنا يا رب ساعدني أن أكرز بقوة الروح القدس، ساعدني أن أكرز بالمحبة الحقيقية التي لا ترى على الشفاه فقط، لكنها تخرج من القلب للقلب. كما نحتاج إلى الكرازة بكلمة الله بكل قوة، ولكن أيضا في جهاد بسلاح البر. صديقي أسألك، هل تكرز بكلمة الله؟ وهل تكرز بالكلمة معتمدا على قوة الروح القدس؟ وأخيرا قدم بولس تسع مفارقات تصف رجل الله بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، كحزانا ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. هذه هي صفات الخادم، وهكذا يجب أن يكون في العالم. فكيف تقوم نفسك يا أخي بناء على ذلك؟ نتابع تأملاتنا في الفصل السادس من كورنثوس الثانية، وسنرى قلب بولس يطفر بالمشاعر تجاه أحبائه في كورنثوس الذين كانوا أطفالا في المسيح جسديين. استمع إلى هذه الكلمات، تقرأها لنا الأخت ميسون ابتداء من الآية 11 من الفصل السادس من كورنثوس الثانية.
فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون، قلبنا متسع، لستم متضيقين فينا بل متضيقين في أحشائكم. فجزاء لذلك أقول كما لأولادي، كونوا أنتم أيضا متسعين، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم؟ وأية شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، لذلك أخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم، وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله.
شكرا يا ميسون. إذن يفتح بولس قلبه بالمشاعر الرقيقة ويحرك قلوب الذين يحبونه، يناشدهم بكل حرارة أن يفتحوا قلوبهم له. كان بولس يحبهم، ولكن حسب الظاهر لم يكونوا يتجاوبون مع محبته. تكلم إليهم بفم مفتوح وصراحة وعبر لهم عن محبته، فما دام اللسان يتكلم من فضلة القلب فإنه فتح فمه واسعا متكلما عن عمق محبته لهم. قال: قلبنا متسع، أي مستعد لقبولكم في المحبة. ولهذا يقول لهم: كونوا أنتم أيضا متسعين، أي لتكن قلوبكم راحبة وفمكم مفتوحا بالمصارحة وقلبكم مفتوحا بالمحبة. كان عليهم أن يسمحوا لمشاعر المحبة عندهم أن تتسع أكثر من نحو الرسول. ويبدو أيضا وكأنه قد حرك قلوب الذين يكرهون الله وكلمته وحاولوا إيذاء الذين يحبون الله. هكذا الحال دائما يا أخي، فكلما كنت تحب الرب أكثر وتقف من أجله كلما لقيت مقاومات أكثر. قبل أن أترك هذه الفكرة، أحب أن أقتبس لك مستمعي ما جاء في ترجمة موفات للأعداد من 11 إلى 13: أيها الكورنثيون، لم أحجب عنكم شيئا، وقلبي منفتح لكم على مصراعيه. أتقولون تحفظ؟ هذا عندكم وليس عندي. فالآن لنلعب لعبة مبادلة عادلة كما يقول الأولاد، فافتحوا قلوبكم لي على وسعها. ترجمة رائعة تعطينا المعنى الدقيق. بعد هذا التقديم اللطيف المفروش بالمشاعر الرقيقة والمحبة الجزيلة، يبرز أمامنا مقطع هام من الكتاب المقدس كثيرا ما يساء استخدامه. وتذكر أن ما يقوله بولس هنا ينبع من قلب رقيق مفعم بالمشاعر، وذلك بسبب اهتمامه في أهل كورنثوس. يقول في عدد 14: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلمة. يطلب بولس هنا بكل صراحة من مؤمني كورنثوس أن ينقطعوا تماما ونهائيا عن عبادة الأوثان. عليهم أن يقطعوا الأوصال مع خطايا الجسد وأن ينفصلوا عن العالميات. في العهد القديم كان الشعب يعمل في الفلاحة كثيرا، وقد أعطى الله هذا الشعب تشريعات كثيرة تتعلق بالزراعة. مثلا طلب منهم ألا يحرثوا على ثور وحمار في آن واحد، إنه النير المتخالف، فالثور حيوان طاهر والحمار حيوان غير طاهر. كما أنه يوجد اختلاف كبير في الحجم وطريقة المشي والشد، هناك تناقض، ولن تستطيع أن تضع النير المشترك على الاثنين معا. وهذا ما يقوله الله للمؤمنين اليوم: لا يمكنكم أن تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، إما في علاقة العمل كالشراكة مع إنسان لا يعرف الرب، أو الصداقة الحميمة، أو التنظيمات السرية، أو الزواج وما إلى ذلك. فمثلا اقتران المؤمن بفتاة غير مؤمنة أو العكس عبارة عن نير متخالف، فلا يمكنهما أن يسيرا في هذه الحياة بنفس الفكر والروح والأهداف الروحية، لسيما وأن كلا منهما يسير في اتجاه معاكس للآخر من الناحية الروحية. تذكر يا أخي أن بولس يتحدث هنا عن الارتباط بعلاقة دائمة مع غير المؤمنين، ولا يحكي عن التعاملات القصيرة التي تجري في الحياة اليومية كالزيارات والشراء والبيع وما إلى ذلك. فليس المطلوب من المؤمن أن يذهب إلى جزيرة نائية ليعيش وحده هناك، كما لا يجب عليه أن يغلق فمه ولا يتحدث مع أحد يخالفه في الإيمان. بولس لم يمنع أن يقبل المؤمن دعوة العشاء من غير المؤمن، فعلاقات الود والزمالة والجيرة مطلوبة، ولكنه يتحدث عن العلاقات الطويلة الدائمة التي تغير من أهدافنا الروحية وتمنعنا من العيش المسيحي القويم وتطفئ شهادتنا. ويسأل بولس أسئلة بمثابة أسئلة استنكارية: أية خلطة للبر مع الإثم؟ وأية شركة للنور مع الظلمة؟ هذه أسئلة أجوبتها معروفة: لا يوجد خلطة للبر والإثم، لا يمكن ذلك، كما لا يمكن للنور والظلام أن يجتمعا في مكان واحد. إذا كنت في غرفة مظلمة مستمعي وأشعلت النور فيها، فإن الظلام يهرب فورا ويملأ النور المكان. يقول أيضا: وأي اتفاق للمسيح مع بليعال؟ وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن؟ بليعال يعني الشر، وهو اسم منسوب للشيطان. طبعا الإجابة واضحة على هذين السؤالين أيضا، فالتناقض واضح جدا بين هذه الأطراف، ولا يمكن للمسيح أن يكون في سلام أو تحالف مع الشيطان، وهكذا لا يمكن للمؤمن أن يكون له نصيب مع غير المؤمن. وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان؟ فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. بولس هنا يحدد الموضوع بعبادة الأوثان، فهيكل الله لا يتوافق أبدا مع الأوثان. واليوم الهيكل هو جسد المؤمن المادي الذي يسكنه الروح القدس. كما ترى صديقي، فالأطراف متباينة، قد ينسجم كل طرف على حدة: البر مع النور، مع المسيح، مع المؤمن، والإثم مع الظلمة، مع بليعال، مع غير المؤمن. ولكن لا يمكن أبدا الخلط بين الطرفين، فهما متناقضان ومتضاربان في كل شيء. لذلك أخي، لا تحاول أن تجمع بينهما، فالأمر مستحيل. أرجوك ألا تخالط العالم وتتمثل به وتتشبه به، بل تغير عن شكلك. أنت مؤمن، ابن للرب، ابن الملك، والأمير لا يخالط الرعاة. لا تشترك في خطايا العالم الذي يحاول أن يجرفك نحوه. ثم يتابع الرسول بقوله: لذلك أخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. يطلب بولس بكل صراحة من المؤمنين أن ينفصلوا ويتطهروا، أن ينفصلوا عن العالم بشروره وشهواته وإغراءاته. أخرجوا من وسطهم واعتزلوا. مرة أخرى أقول يا صديقي، هذه ليست دعوة للتحوصل والتقوقع والانعزال عن المجتمع، فكيف سنشهد للعالم إذا لم نكن فيه؟ لكن الفكرة هي ألا نشترك في أعمال العالم الشريرة، وأن نبتعد عن مبادئ الشر وممارسات عدو النفوس التي تحرمنا من الشركة مع الرب. لا تمس نجسا، حتى الملامسة مع الشر مرفوضة للمؤمن. صديقي، يا ليتنا نحذر من صغائر الأمور التي توقع أقوى الرجال، وتذكر أن كل قتل الخطية أقوياء. وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنينا وبنات. نحن ولدنا من الله روحيا يا أخي عندما قبلنا المسيح مخلصا في حياتنا، وإذا لم يكن الله أبانا فإبليس سيكون، لأنه أب الذين يرفضون المسيح. والمكافأة على الانفصال عن الشر والعالم هي اختبار الشركة مع الله الآب بطريقة جديدة. فعلاقة الأب والأبناء تظهر وتبرز عندما نسلك بالقداسة أمامه. ثم يقول الرب القادر على كل شيء، ذلك الذي فيه الكفاية، الذي يسدد كل احتياج، والذي يعطي نعمة في الأوقات الصعبة. لذلك فعندما نترك العالم ومباهيه نلتصق بالرب، فإنه يعوضنا، إنه القادر على كل شيء. وهنا لابد لي أن أبدأ بالفصل السابع من كورنثوس الثانية، إذ توجد صلة وثيقة بين العدد الأول من هذا الفصل والعدد الأخير من الفصل السابق. يقول العدد الأول: فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. ما هي المواعيد التي يحكي عنها بولس هنا؟ إنها المذكورة في نهاية الفصل السادس من رسالة تأملنا والتي رأيناها قبل قليل. قال الله بأننا إذا أطعناه سيكون لنا أبا ونحن أولاده، وسيتعامل معنا بناء على هذه العلاقة. هذا لا يعني أنه إذا لم ننفصل عن العالم والشر سنفقد خلاصنا، ولكنه يعني أننا إذا لم نحي حياة القداسة والانفصال فإن الله لن يعاملنا كأبنائه. الله يا صديقي يتوق أن يعاملنا معاملة الأب لأبنائه، وللأسف كثيرون منا لا يختبرون كم هو أب رائع، لا نعطيه الفرصة ليكون الأب الحنون المحب. وماذا يمكننا أن نفعل لنغير ذلك؟ يقول بولس: فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح. وكيف يمكن أن نطهر ذواتنا؟ بعد أن تطهرنا من ذنب الخطية بدم المسيح، فإن قلوبنا تحتاج إلى تطهير يومي من أثار الطريق، طريق الحياة، تماما كما تحتاج الأرجل فقط إلى الغسل بسبب وسخ الطريق. وهكذا عندما أخذ كلمة الله بالإيمان وأعيشها في حياتي فإنني أتطهر من دنس الجسد والروح. لهذا قال المسيح: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. أفضل قطعة صابون للتطهير هي كلمة الله. يقول بولس بأنه يجب علينا أن نطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح. كل خطية عبارة عن دنس ووسخ في نظر الله. ولكن ما هو الفرق بين خطايا الجسد وخطايا الروح؟ خطايا الجسد هي تلك التي تقترف بالجسد، ويتضمن ذلك الشهوات الرديئة والسكر والشراهة والمشاعر الشاذة. ولنتذكر يا أخي أننا نعيش في عالم يعطي مجالا وفرصة لخطايا الجسد هذه، ومثال على ذلك المجلات والأفلام الخلاعية والمواقع الخلاعية على الإنترنت وحتى في بعض البرامج التلفزيونية. كل هذا يعظم الجسد ويعطي للجنس صورة قبيحة يستلذها الإنسان. ولكن وسط هذا العالم المتساهل مع الخطية نجد كلمة الله تلمع بالحق وتدين هذه الخطايا. وإذا كنت يا أخي المؤمن تريد أن تنخرط في هذه الخطايا فإن الله لن يعاملك كالأب الحنون. هذه إذن خطايا الجسد. أما بالنسبة لخطايا الروح فهي تتضمن النميمة والاغتياب، ولا يوجد أصلط من لسان النميمة الذي يخترع الشر على صاحبه دون علم منه. كذلك هناك الكبرياء والغرور والتعالي والشك والطمع. للأسف يوجد الكثير من المؤمنين ممن لا يضعون سيجارة على طرف لسانهم، لكنهم لا يترددون في لسع الآخرين بكلمات النميمة والتي تحرق أكثر من السيجارة. والآن يقول بولس بأننا يجب أن نطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. ويصيغها كاتب العبرانيين على النحو التالي: واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج، بل بالحري يشفى. اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. علينا أن نزداد شبها بالرب يسوع يوميا في حياتنا. طبعا لن نصل إلى مرحلة الكمال، ولكننا نتغير تدريجيا إلى صورته بالقداسة العملية في كل أمور حياتنا. المسيح هو بري وهو قداستي. المشكلة أن حياتي وكماله متباعدان، والله لا يريد هذه الهوة في القداسة في حياتنا، بل يريدنا قديسين كما هو قدوس.